أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين سيدنا وقائد مسيرتنا وشفيع ذنوبنا إن شاء الله المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. لازلنا نتحدث عن بعض المسائل الفقهية، وقد سبق أن قلنا بأن يفضل أن نجمع المتشابهات والأشباه والنظائر حسب التعبير العام في خانات متقاربة، في موضوعات متقاربة، بل في باب واحد، بحيث نفهم الروح المسائل. وهنا أشير إلى أن بعض الأقوال في معرفة الأعلم في الفقه يقولون أنه المعرفة تتم عبر الأعرف بالمشابه بالنظائر والمتشابهات. فلماذا لا نتخذ من هذا منهجا؟ فقهنا قائم على أساس حاجة الناس، مسائل شرعية، وفي البداية كانت مسائل تذكر بلا أدلة، ثم شيئا فشيئا أضيفت الأدلة وصارت هاي حالة مسائل الناس، حادة الناس. هذا منهج وجيد وأقرب إلى فهم العام، ولكن هناك منهج آخر أقرب إلى الاجتهاد والاستنباط، هو أن نتفقه في المسائل العامة، نبدأ من العام ثم ننزل للخواص حتى نقتبس روح الحقائق وروح المسائل الفقهية وليس مجرد المسألة. وربما كما قالوا، أنا شخصيا ما شفت هذا الشيء، ولكن قالوا بأن بعض الفقهاء في المسائل المختلفة وفي الكتب المختلفة آراءهم مختلفة. خب، فقيه قد يكون 30-40 سنة هو وفكرة ينضج، فكرة يختلف. ولذلك نحن نسعى إن شاء الله في هذه الدورة من بحثنا الفقهي. الحمد لله الدورة الأولى خلصت من بحث التقليدي، هذه الدورة الثانية أنه نبدأ الحديث عن هذا الأسلوب، وذلك بالتوجه إلى الآيات القرآنية، ثم الروايات التي جاءت تفسير الآيات القرآنية، ثم مسائل فرعية. من المسائل الهامة جدا جدا في كل الفقه وفي كل الحياة، ومسألة طريق الوصول إلى الحقيقة. شلون نفهم الحقيقة؟ هذا طاهر، هذا نجس، هذا ماء، هذا مو ماء، هذا كور، هذا مو كور، هذه قبلة، هذه مو قبلة، هذه وما أشبه، كل حقائق الحياة. الله سبحانه وتعالى أولا وفرها لنا بشكل كامل، وثانيا وفر لنا بفضله وجوده كيف نحصل على هذه، وهذه يعني بمعنى آخر مسألة النعمة موجودة، الماء هناك موجود، أنا عندي عين وعندي سمع وعندي كل شيء عقل، بس أنا لازم أسعى حتى أوصل للماء، أعرف الماء وين. اهدنا الصراط المستقيم، هداية حركة من الإنسان ولطف من الله سبحانه وتعالى، وكما يقول التعبير الشعبي منك الحركة ومن البركة، ولو كان توفيق الحركة أيضا من الله، لكن عموما أنا لازم أحرك نفسي حتى أوصل الحقيقة. هاي الهداية بها بحوث، وأنا أحاول خلال أسبوع 10 أيام أكثر أقل إذا الله وفقنا أختصر هذه البحوث، لأنها بحوث مو قليلة ولكنها بالتالي تنفعنا في كل الأبواب، ليس فقط في باب الطهارة والنجاسة أو ما أشبه، بل في كل الأبواب. لكن قبل أن نخوض الموضوع نحتاج إلى بيان 3 بصائر. البصيرة الأولى، المنهج العام للأمة الإسلامية ولأتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام قديما كان منهج قرآني، ثقافة قرآنية، مجتمع كان مجتمع مسلم مؤمن يبدأ بالقرآن ويستمر مع القرآن ومع الروايات، هذا منهجهم كان. وأنا لحقت على آخر المنهج أنه أول شيء فتحنا عنا على جزء عامة ألف باء وهاي السورة وهاي السورة، وبعدين جزء تبارك جزء قد سمع نسميه شكل جزء 30-40، ثم قراءة القرآن وكتابة القرآن، ثم مسائل شرعية. هنا في العراق كان مرسوم في الشيوخ اللي يدرسون نصاب الصبيان ودورات كليات سعدي وأشبه، فارسي عربي، هاي ثقافة الأمة. الحوزات لم تكن بحاجة إلى أن تثقف الناس اللي ينتمون إليها بهاي الثقافة، ثقافة الأمة. لكن الآن دخلتنا ثقافة أخرى، ثقافة أخرى وهي ثقافة الغرب، يعني ثقافة الغرب فرضوها علينا فرضا، إلى الآن يفرضونها. سابقا ثقافة فقط، الآن ثقافة وإعلام وطرق أخرى. يعني الآن يشوفوا هؤلاء يحاولون أن يرفعوا قبح الشذوذ الجنسي من عندنا. وزيرة الداخلية ألمانيا، وزيرة هي مرها مو رجال كل مثلي، يمكن هم هي مثلي ما أدري، وزيرة الداخلية تجي وتلبس كوت وبعدين حيلة ترفع الكوت وتبين شعار المثليين في مونتريال. وفت خبصة في العالم، ليش الروس حرموا الدعاية المثلية؟ فت خبصة في العالم كأنه حقوق الإنسان، هذا يعني شيء غريب. يحاولون أن يرفعوا هذا القبح ويحاولوا بأي شكل من الأشكال يجعلون إحنا بعد ما نحتاج مرة ورجال، يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء، لا زواج ولا عرس ولا هم يحزن ولا أولاد، يعني إنهاء البشرية. هذه حقيقة خبث ما وراء خبث، أي تجيب ديكين في بيتك فد سنتين خليهم ينبع بتعاركون بس ما يتزوجون، يعني شلون البشر يوصل لها المستوى الأدنى. على أي حال، هاي الثقافة دخلت وانتشرت وربي أجيال من عندنا عليها. صحيح الثقافة الدينية القرآنية موجودة في المجتمع، ولكن ديش هم دخلت وياها، هذا غلبت ديش غلبت ما أدري. الآن نحن بحاجة إلى نهضة، نعود إلى ثقافتنا لا أقل في حوزاتنا العلمية في دروسنا، لأنه علماءنا سابقا كانوا واقعا علماء مفسرين يقرؤون القرآن وما شاء الله عليهم، وإلى الآن بقاياهم هكذا. لكن الله يرحمه آية الله العظمى القرفايقاني، وكأنه عندنا صلة قرابة وياه من فوق، مثل محمد رضا القرفايقاني رحمة الله عليه، هذا في أواخر عمره ما عنده إلا قراءة القرآن، والسبب في ذلك أن كان مصاب بمرض مؤلم ألم شديد، فمن أجل أن بالتالي يخفف الألم عن نفسه دائما يقرأ القرآن، لأن هذا يقرأ القرآن. هؤلاء كانوا ولا يزالون. لكن الصفة العامة قد يكون هناك بعض الخلأ في هذا المجال. هاي البصيرة الأولى. البصيرة الثانية فيما يرتبط بموضوع الفقهي وهو موضوع الإثبات، إثبات الشيء، هذا في روايات موجودة. أنا حقيقة لا أظن أن هاي الروايات التي ذكرت في هذه المسألة، وسنقرأها إن شاء الله لاحقا، هاي الروايات وحيدة، لا بد أن تكون روايات كثيرة، ولكن يبدو الفقهاء الأوائل اكتفوا بهذه الروايات، وأنه مفروض هذه المسألة ما تكون بها روايات قليلة، نحن لازم ندورها. ولكن هل هناك آيات قرآنية تدل على المسألة؟ موضوع مهم مثل هذا، وين آيات اللي تدل على إثبات الشيء؟ إثباتات، يعني بحث الإثباتات. اليوم في القانون الحديث عندهم بحث الإثباتات، هذا منفصل، كل الإثباتات حطي في مكتبة واحدة. أنا كنت هذا أبحثه ووصلت إلى نتائج اللي أعرضها بخدمتكم إن شاء الله. والبصيرة الثالثة، طريقنا طويل إلى الوصول إلى حقائق القرآن. ليش؟ لسببين. السبب الأول، القرآن عظيم واسع، فيه الحقائق كلها، وهذا القرآن ما جاء حق اليوم مباشر، أجيال تتقدم، أجيال وأجيال، ملايين السنين ربما القرآن نفس القرآن حتى يوم القيامة، القرآن قدامنا. فما دام القرآن عظيم هذه العظمة، نحن أمام بحر، نجي نغترف من هذا البحر مقدار حاجته، كل جيل يأخذ حاجته، ولا نعتقد أنه نستطيع أن نستكنه كنه القرآن نصل إلى عمقه، لا، هالمقدار اللي حاجتنا. ومن هنا نحن البشر يجب أن تكون علاقتنا بالقرآن منذ صغر سننا واستمرارا إلى آخر حياتنا حتى نستوعب بعض الآيات وبعض الأفكار، ولا ينبغي لنا أن نتوقف عن البحث، وإنما نعرف أن في القرآن مجالات أكبر وأكبر من هذا. بعد هذه التقدمة والتمهيد نقول، أنا مقسم الآيات التي تبحث عن مسألة الهدى، هدى القرآن، هي في الحقيقة أربع أنواع. أولا، نحن كيف نستطيع عبر التوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن نصل إلى الحقائق؟ بتعبير آخر، كيف نوصل روحنا بفضل الله والتوكل عليه إلى ذيك المرحلة لربنا سبحانه وتعالى يقول: وإن هذا لسبيل المقيم، إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنه لسبيل المقيم. متوسم، نوصل للتوسم، توسم لعله هو الذي يقول عنه الرواية: المؤمن ينظر بنور الله. وفي رواية خاصة موجودة في بحار الأنوار في باب العلم وأماكن أخرى حول الفقيه، أكثر من رواية، فد رواية: إنا لا نعتبر الفقيه منكم فقيها حتى يكون محدثا. فقال: يا ابن رسول الله، أو يكون الفقيه محدثا أو المؤمن محدثا؟ قال: بلى، يكون مفهما، فإذا كان مفهما كان محدثا. الرواية أخرى، رواية الإمام الحسين سلام الله عليه في رسالته العامة إلى العلماء: مجال الأمور بيد العلماء بالله، الأمناء على حلاله وحرامه. رواية أخرى فإذا كان العالم ينظر بنور الله فاتبعوه أو شيء من هالقبيل. الرواية قضية أنه بداية نحن يجب أن نسعى من أجل الوصول إلى هذه الحقيقة. وأنا أقول لطلاب العلوم بعضهم الآن بخدمتهم أقول لهم ادرسوا بالنهار واطلبوا العلم بالليل. ادرسوا بالنهار حتى مو واحد يلغى الكتاب يقول ما أدرس. ادرسوا بالنهار ولكن العلم، أنا من بعض الروايات والآيات والآيات القرآنية اكتشفت أنه العلم يجي من بالليل. القرآن الكريم في سورة المزمل: يا أيها المزمل قم فأنذر، قم الليل إلا قليلا، إلى أن يقول ناشئة الليل هي أقوم أشد وطئا وأقوم قيلا. بالليل ادرسوا بالنهار وبالليل الله يعلمكم. وطبعا العلم حتى الناس العاديين العلم ما لهم بالليل، لأنه وبالنهار هو متفاعل مع الظروف المحيطة ويأخذ ويعطي. لما يهدأ أعصابه تهدأ قلبه ينفتح ينام. حتى بالحلم، الحلم أحد أهدافه هو ينضج الفكر ينضج الأفكار، خصوصا واحد اللي يقوم قياما لله سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. تهجد الليل يجعل الإنسان يرتفع مقام محمود يصل له. هذه الآية يجب أن نفهم منها سورة الإسراء. وفي النهاية هذه جزء، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية، يعني هذه المرحلة الأولى مرحلة عامة ما مرتبطة بالهداية فقط، وإنها مرتبطة بكل حياة الإنسان. حياة الإنسان تكون بالله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله. أما نجي مرحلة ثانية هي مرحلة المعرفة. المعارف نوعان: المعرفة المعارف العليا يعني عقائد نسميها، معرفة الله، معرفة صفات الله، أسماء الله، سنن الله، أنبياء الله وما أشبه أولياء الله، هاي معرفة عموما يعني. وأكو معرفة خاصة: هذا فلوس مال هذا مال ذاك، هذا الطريق منه لمنه. عقل الإنسان سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى جعل العقل أنه يعرف الحقائق العليا والكبرى والكليات مثل ما نسميها، ويعرف الحقائق الجزئية. هو نفس العقل. أما كلام أن العقل إنما هو في الكليات وفي الجزئيات كذا، هذا ما استسيغه. لا، العقل هو نفس العقل. قرآن نفس الشيء، قرآن كلمة في القرآن، جزئيات فيها كليات فيها. هذا العقل الكلي، العقل العام اللي هو هنا ملاحظة أيضا أبينها في قوله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولو شئنا لذهبن بالذي. يعني في سياق الآيات لما واحد يتدبر فيها في سورة الكهف أو سورة الإسراء: قل الروح من أمر ربي، في سورة الإسراء كأنه يسألونك عن، لا في سورة الكهف يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، سياق الآيات قل الروح من أمر ربي يدل أن هذه الروح مو روح البشر، روح الحيوانات، شيء أعظم من هذا. هو الذي ربنا يقول في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. شنو؟ تنزل الملائكة والروح. قل الروح من أمر ربي. أمر ربي في سورة القدر، أمر ربي في هذه السورة قل الروح. هذا الروح أنا أضرب مثل، والمثل في الحقيقة اعتذر أن أتحدث بالقرآن مثل، هذا مو شأني ولا من يعني مستواي أنا أتحدث عن الأمثال للقرآن، لكن من أجل فهمي أنا إن مثلا الشمس كل مكان تروح نفس الشمس، نور كل المنظومة الشمسية من الشمس، نور الأشياء من الشمس، دفء الأشياء من الشمس، البترول اللي احنا نستخدمه أيضا أصلا من الشمس، وكذا في عالم الملكوت حسب الظاهر الروح اللي ألف وجه كل ألف، ألف لسان كل لسان يسبح الله سبحانه وتعالى، ممكن ذاك الروح هو اللي مع الملائكة، هو اللي مع النبي، هو اللي مع الأولياء، وربما هو الذي أيضا ربنا يؤيد العلماء به، يعني فإشعاع كامل. وربما حتى أرواحنا، حياة أرواحنا بها به، الروح هنا مذكر مو مؤنث، حياتنا أرواحنا أيضا بذلك الروح العظيم. فمن هذه الزاوية أنا أريد أنتقل إلى أنه إذا استطاع الإنسان بتعبده وتهجده وصلاح عمله يوصل إلى العلاقة مع الروح، قل الروح من أمر ربي، بشرط ليس مغرور كأنه وصل نبي، واحد ليس نبي، لازم عن طريق النبي عن طريق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذا الطريق الله خلاه وابتغوا إليه الوسيلة، ولكن هدفنا أنه نصل إلى مستويات رفيعة. كيف الإنسان يوصل إلى المستوى؟ نحن ربنا أعطانا العقل وزرع فينا الفطرة في عالم الذر، واستوثق من عندنا أيضا في ذلك العالم، وهاي الفطرة وهذا العقل الموجود عندنا محجوب، هذه الحجب ما تخلي العقل يشع، لازم هذه الحجب إحنا نخرقها. شنو هي الحجب؟ كيف نخرقها؟ هذا السؤال. باختصار شديد هذه الحجب هي الحجب التي جعلها الله لنا فتنة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون، هذه فتنة، أنت وين قدرتك وين إيمانك وين جديتك تقدر تخرق هذه الحجب؟ حجاب الأكبر عندنا حجاب الذات، نحن نحب ذاتنا، وفي بعض الأحيان نظن أن حبنا لذاتنا يخالف الحق، لذلك نحاول أن ننظر إلى الأمور من زاوية ذواتنا وأهوائنا وليس من زاوية الحق، يعني ما عندنا بتعبيرنا الحديث موضوعية في معالجة الأمور، ذاتيات تدخل. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، هذا الهوى هوى النفس اللي الإنسان يحب نفسه، وسبحان الله أنا كتبت الكتاب عن العباس سلام الله عليه أو عن واحد، واحد قال لي شعرها مشان تخلي بيه كان يصير خوش قراية، إحنا ما يفرق بين قرايتنا مثل العباس سلام الله عليه كربلاء، كان كلماته حكمة، كلمته العظيمة يا نفس من بعد الحسين هوني، هاي كلام أنا أقولها بالبيت شيء، أما بمعترك السيوف والرماح والدمايات والعطش وهذه المعركة يا نفس من بعد الحسين هوني، حربنا مع نفسنا، جهادنا لأنفسنا، هذا أول الجهاد وأعظم الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عاد المسلمون من معركة حامية كان شهداء وجرحى وإلى آخره، قال أهلا بكم أهلا بكم أهلا بمن قوم جاءوا من الجهاد الأصغر الجهاد الأكبر، الجهاد الأكبر وينه يا رسول الله؟ يا جهاد أكبر، هم ظنوا أكو معركة أخرى، الجهاد الإنسان معنا هذا الجبت، وأكو طاغوت، الطاغوت أقسام، طاغوت سلطة، طاغوت مترفون، طاغوت الكهنة وما يقال اليوم وعاظ السلاطين طاغوت، طاغوت واحد. أمس واحد طالع بلحيته وعمامته وكذا في مصر ويقول بأنه خطأ منع الخمر في مونديال قطر. شو تقول هذا الإنسان؟ معمم يعني بعمامة أهلهم يعني في مصر. وهذا الكلام أثار موجة من التعليقات في وسائل، أما أمس في وسائل الإعلام. هذا كهنة شريح وأمثاله، بس ما نسمي الآخرين تعرفوهم، اللي واقعا بعضهم الإمام علي يقول عن واحد منهم انتسامري هذه الأمة. يعني غريب هذه الكلمة لحسن البصري، يعني إلى الآن أكو ناس يعتبروه شيء، انتسامري هذه الأمة. في هذا غريب يعني، هذه طاغوت، سلطة طاغوت، فلوس طاغوت، طاغوت كل شيء طغى. الماء يطغى يسمو طاغوت، الإنسان يطغى يسمو طاغوت. هذا الطاغوت، القدرة على تجاوز الطاغوت، جبت أولا هوى النفس. هوى النفس طبعا شهوات، عصبيات، جاهل، حب الراحة. هنا النقطة أخلي يقول حب الراحة مسألة مهمة. حب الراحة يسبب أن الإنسان يستعجل، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. كثير من الناس أخطأوا لأنه أخذ مجموعة معلومات، ما عنده خلق يستمر، استعجل. ومش أحد الفقهاء، ما أجيب اسمه، عنده كتاب معروف، في كتابه قرأت في مسألة من باب إن قلت قلت إن قلت قلت كذا يسوي، إلى أن يصير إن قلت في الشبهة يذب على نفسه، بعد يقول ما قلت، ما عندي وقت أجاوبك. شلون بالكتاب طالع ما أدري، أنا مشغول عندي أشغال. شنهاي ما عندك وقت، اترك، عندك وقت تعال اقعد. فالعجلة بعكس الأناط، العجلة أحد أسباب الخطأ، شهوة، ميل الإنسان. ومعروف العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه بعد ما طم البير مالته، كانت البير في البيت، أعاد الحديث عن البير وطهارة البير واعتصام البير. قال له سيدنا شيخنا أنت قبل فترة درستنا هذا. قال إيه، ذاك اليوم كانت عندي بير وأنا أخاف، ذاك اليوم كنت متأثر بأنه أسوي البير طاير حتى حياتي تمشي عدل، الآن طميت البير مالي. لذلك في المثل الإيراني يقول أنا طميت البير مالي، يعني أنا ما عندي مصلحة في القضية. مصلحة الإنسان، شهوات الإنسان، عصبيات الإنسان. ليش قريش ما أمر بالنبي؟ عصبية، عصبية، أعوذ بالله، هاي العصبية تقتل الإنسان. وهذه الطغاة، طاغوت. جبت بيجي من ذاك الصوب الطاغوت، كل شيء يريد أن يسيطر على استقلالي وحريتي وكذا، هذا طاغوت. الخضوع لهذين الجبت أو الطاغوت يسبب لنا شنو؟ حجاب. عقل بعد يروح يقول أنت رحت على طاغوت، بعد رحت على الجبت، عبدت الجبت والطاغوت، أرجع عليه بك، روح. أما كيف نحارب هاتين الآفتين الكبريين؟ بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، حصول على بالاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى، نحارب الجبت ونحارب الطاغوت. هذا مختصر. أنا حقيقة 10 سنوات من عمري الله وفقني، أنا ما أقول تلفته، الله وفقني، كنت أكتب كتاب المنطق الإسلامي، وحاولت أن أفهم المنطق الإسلامي وأكتبه مقارنة بالمناهج الأخرى اللي في العالم، مناهج قديمة وحديثة. وكتاب كان الحمد لله له أثر كبير، طبعات كثيرة صارت لها، ولكن مع ذلك أعترف بقصوري وأعترف بأننا في أول الطريق، وعلينا أن نبذل جهدا جهيدا في سبيل أن نصل إلى منهجية الدين في فهم الحقائق، سواء كبرى حقائق الإلهية وأما حقائق الدنيا معرفة حياتنا. وإلا أعوذ بالله، واحد يبقى في ضلال 70 سنة وهو ما يعرف. قل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وللحديث تتم هذا أول واحد وأربعة. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.